بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نعم.
قال ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: ويكره في الصلاة التفاته يسير، ويكره في الصلاة التفات يسير ورفع بصره إلى السماء، وصلاته إلى صورة منصوبة أو إلى آدمي، واستقبال نار ولو سراجا.
نعم، هذا مكروهات الصلاة، مكروهات الصلاة. نعم.
وافتراش
فتكون داخلة في حد المنهي عنه، ولكن لا تصل إلى درجة التحريم. نعم، هذا هو المكروه، وهو ما نهى الشارع عنه المكلفين على غير وجه التحتم والإلزام، ويثاب تاركه ولا يعاقب فاعله. والقاعدة عندنا إذا نهى الشارع عن شيء انتهينا، سواء كان هذا للتحريم أو كان هذا للكره، وإذا أمر الشارع بشيء امتثلنا، سواء كان الوجوب أو كان الاستحباب. نعم.
قال: وافتراش ذراعيه في السجود ولا يدخل فيه وهو ولا يدخل فيها وهو حاقن أو حاقب أو بحضرة طعام يشتهي، بل يؤخرها ولو فاتته الجماعة.
قال الشارح: قال ويكره في الصلاة، نعم،
ويكره في الصلاة التفات يسير ورفع بصره إلى السماء، وصلاته إلى صورة منصوبة أو إلى آدمي، واستقبال النار ولو سراجا. وافتراش ذراعيه في السجود ولا يدخل فيها وهو حاقن أو حاقب أو بحضرة طعام يشتهي، بل يؤخرها ولو فاتته الجماعة. ويكره مس الحصى وتشبيك أصابعه واعتماده على يديه في جلوسه، ولمس لحيته وكف ثوبه. قال الشارح رحمه:
وإن تثأب
كظم ما استطاع، فإن غلبه وضع يده على فمه، ويكره تسوية التراب بلا عذر.
نعم.
قال الشارح رحمه الله: ويكره في الصلاة التفات يسير، وفي الحديث هو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد، وفي الآخر إياك والالتفات في الصلاة فإنه هلك ومكروه. ورفع بصره إلى السماء لقوله:
وهذا لا يبطل الصلاة، إذا كان التفاته بالعنق وكذا فإنه لا يبطل الصلاة، لكن لو حصل التفاته بالبدن بحيث يتحول عن القبلة تبطل صلاته، لأن التوجه للقبلة شرط في صحة الصلاة. نعم.
ورفع بصره إلى السماء لقوله: ما بال أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء في صلاتهم، فاشتد قوله في ذلك حتى قال: لا تخطفن أبصارهم. رواه البخاري.
وهذا الحقيقة يرجح أنه للتحريم، أن النهي هنا للتحريم وليس الكراه، لأن هذا حد التحريم، لأنه غلظ في هذا حتى إنه توعد بهذا الوعيد، وهذا لا يكون في مكروه. نعم.
وصلاته إلى صورة منصوبة، تكره صلاته إلى صورة منصوبة، وذلك أنه يشبه عباد الأصنام في استقبال ما يعبدونه، أو إلى وجه آدمي، أن يكون يصلي وأمامه وجه آدمي، لأن في ذلك مشابهة لعبادة الأصنام.
لكن لو كان إلى ظهر آدمي انتفى الأمر. نعم.
واستقباله شيئا فيه ألوان وإشغال قلبه، لأن المطلوب في الصلاة الخشوع.
نعم.
واستقبال نار ولو سراجا، لأن فيه تشبها بالمجوس، ويدخل في ذلك السراج.
السراج الذي هو ماذا؟ الذي يشعل بالزيت وكذا. فهل اللمبات الموجودة الآن تدخل في هذا؟ قال في الحاشية: قلت، وذكر في فتاويه أن مثل النار اللمبة الآن، وقلت هناك وقد وضعت اللمبات في مسجده أمام السواري خلف المصلين، وذلك بأمره، وكانت اللمبة التي تشعل للقارئ قبل الإقامة تطفأ إذا أقيمت الصلاة. أقول: وينبغي ألا تشعل اللمبة التي تبين سلامة الميكروفونات من العطل في وقت الصلاة، لأنها محاذية لوجه الجالس في الصلاة وأمامه الآن، وما فيها هو نار يكوى بها ويطبخ عليها ويقطع يوصل بها الحديد وغير ذلك مما هو مشاهد محسوس. هذا غير اللمبات يبدو الكهربائية، تكلم عن غيره، لأن اللمبات الكهربائية لا تدخل في هذا الحد، فاللمبات الكهربائية هذا لا إشكال فيه، هذه الكراهات لأنها إضاءة، تعد إضاءة، إنما اللمبات التي تشعل بالزيت والنار مثل الذي كان عندنا قديما نسمي اللمبة نمرة 10 أو نمرة 5، ما أدري أنتم رأيتموه ذلك ولا ما رأيته. نعم، فهذا نار فعلا، هذا نار. نعم، فيجعل إما في الخلف أو في الأعلى، يكون معلقا أعلى ولا يجعل في الأمام. نعم
شيخنا بارك الله فيكم، هل يلحق بذلك عيدان البخور حينما تشعل في المسجد؟ بعض الإخوة يستشكل يعني يقول إذا أشعلنا هذه العيدان من باب الطيب.
والله كأنها بعيدة، يعني لأنها رفيعة ولا يظهر منها إلى الدخان، ويعني أعواد تشعل وليس لها شعلة حتى تشبه النار التي كان يعبدها المجوس، يعني هذه لا تشبه النار، نار المجوس، وإن حصل منها دخان وإن كان اشتعال لكن هو اشتعال في عود خفيف رقيق لا يظهر منه ما يظهر من نار التي كانت تعبد من دون الله. نعم.
قال الشارح رحمه الله تعالى: وافتراش ذراعيه في السجود المنهي عنه في الحديث المعروف، وليس المراد بالكراهة هنا التحريم، ولا يدخل فيها وهو حاقد أو حاقب.
وكذلك قال: وافتراش ذراعيه في السجود المنهي عنه في الحديث المعروف، وليس المراد بالكراهة هنا التحريم، وهو نهي النبي عن افتراش السبع، وهذا يحتمل التحريم، لأن النبي نهى عن التشبه بالحيوانات فيحتمل. نعم، احتمل الكراهة واحتمل التحريم. نعم.
ولا يدخل فيها وهو حاقد حاقب أو حاقب، وذلك أنه يفوت عليه لب الصلاة،
لقوله صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين: لا صلاة بحضرة الطعام ولا هو يدافعه الأخبثان. نعم.
أو بحضرة طعام يشتهيه، وكذلك إذا قدم إليه الطعام فيبدأ بالطعام ولو فاتته الصلاة جماعة، فلو صلى بتلك الحال
يعني إذا لم يستطع الجمع بين الطعام، بين الأكل الذي تذهب به شهوته وبين الصلاة، فإن استطاع أن يجمع لزمه ذلك، يعني إن كان إن تناول مثلا شيئا من الطعام حتى يدفع توقاله إلى الطعام ثم بعد ذلك يأتي المسجد، ولو في الركعة الأخيرة لزمه ذلك، لكن كان لا يتأدى هذا إلا بالطعام كاملا، كان يكون الطعام يحتاج إلى يعني إعداد أو إلى غسل أو إلى شيء من هذا. المهم الحاجة تقدر بقدرها، الحاجة تقدر بقدرها، يعني أنا مثلا الآن عندي سأكل مع الأذان، وعندنا مثلا 10 دقائق بين الأذان والإقامة، هو يريد بقى أن يتعشى أو يتغدى ويشرب الشاي وأكل فاكهة، هذا لا ينبغي. إنما لو أكل الإنسان بين الأذان وبين الإقامة في 10 دقائق ما يذهب جوعه واشتغاله ثم يعود فيتم طعامه بعد الصلاة لا بأس. نعم، يعني هذا يلزمه، فالاشتغال هنا عن الصلاة بالطعام إذا لم يمكن الجمع، فإن أمكن الجمع لزمه، لأنه حينئذ لا يكون هناك معارض للجماعة. أما إذا كان هناك معارض للجماعة وهو الجوع ولا يمكن الجمع، فحينئذ يكون معذور، وكل امرئ حسيب نفسه. نعم.
فلو صلى بتلك الحال لكانت جسما بلا روح، والمعول على الروح، وفي الحديث لا صلاة بحضرة طعام، وفي الحديث الآخر إذا حضر العشاء فابدأوا به قبل أن تصلوا المغرب، متفق عليه. بل يؤخرها ولو فاتته الجماعة للحديث المتقدم. قال: ويكره مس الحصى، ففي الحديث إذا قام أحدكم إلى الصلاة فلا يمسح الحصى فإن الرحمة تواجهه.
والعلماء قاسوا على هذا في مسألة تأخير الصلاة ولو فاتته الجماعة على أن النظر إلى ذات العبادة مقدم على النظر إلى زمانها ومكانها، فإن صلاة يذهب فيها الخشوع هذه ولو كان زمانها فاضلا أو مكانها فاضلا فإنها تترك إلى صلاة فيها الخشوع. ويدل على ذلك حديث أنس في الصحيح: إذا قام أحدكم من الليل وكذا يصلي فغلبه النعاس فليرقد. نعم. ويكره
مس الحصى، ففي الحديث إذا قام أحدكم في الصلاة فلا يمسح الحصى فإن الرحمة تواجهه.
نعم.
قال: وتشبيك أصابعه في نفس الصلاة.
أما إذا كان هناك شيء يذهب الخشوع أيضا، يعني حصاة قوية والإنسان إذا سجد عليها أدب خشوع، فإنه يصلحها أو يبعدها. نعم، أما من غير حاجة فلا ينبغي. نعم.
قال: وتشبيك أصابعه في نفس الصلاة وفي انتظاره ومشيه إليها للحديث المتقدم.
قال: وتشبيك أصابعه، هذا حده ابن إبراهيم في ماذا؟ قال في نفس الصلاة، فإن هذا قبيح جدا لنهي النبي، وكذلك في انتظاره ومشيه إليه أي قبل الصلاة. أما بعد الصلاة فإن كان خارج المسجد فلا إشكال، وإن كان في المسجد فاختلف في ذلك، والذي يظهر أنه يجوز. حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل المؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. وقال في حديث أبو هريرة في الصحيحين: لما سلم النبي صلى الله عليه وسلم من ركعتين في حديث ذي اليدين، وقام فاستند إلى خشبة معروضة وشبك بين أصابعه وبين يديه صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال: واعتماده على يديه في جلوسه يعني يعتمد بها على الأرض كما يكره اعتماده بها على خاصرته.
نعم، يعني لا ينبغي وهو جالس أن يضع اليدين على الأرض في جلوسه، وإنما إذا جلس للتشاهد أو بين السجودين فإنه يضع يديه على فخذيه. نعم.
قال: ولمس لحيته لأن هذا من العبث، يده هذا في شعره، فهذا من العبث المنافي للخشوع، وكلما كثر العبث صار دليلا يفيد أن قلبه قد انشغل.
إلا للحاجة، إذا كان يحتاج إلى حكة للحاجة. نعم.
وكف ثوبه ليدع ثيابه تسجد معه.
نعم، وكف ثوب، ويكره له كذلك كف ثوبه وهو جمعه، وإنما يدع ثوبه يسجد معه فيترك كل شيء على حاله. ولهذا نهي عن كف الثوب وكفته وعن إعقاص الشعر وربطه، وإنما يترك كل شيء على حاله يسجد معه. فإذا منعه للتكبر وهو ما أورده البعض في معنى الكف وجمع ثوبه عند سجودي أو حال سجودي تكبرا، فهذا لا شك أنه محرم. وأما إذا كان لحاجة حتى لا يؤذي من بجواره، وضم ثيابه إذا كان فضفاضا أو احتاج إلى ضمه عند السجود حتى لا يؤذي من بجواره فلا حرج. نعم.
قال: وإن تثاءب كظم ما استطاع،
ويلحق به أيضا تشمير الثياب في صلاته، تشمير الثياب في الصلاة، فإنه ينهى عنه أيضا. أما من كان يصلي في ثياب قصير الكم وما نسميه نحن نصف كم أو ثلثي كم، هذا ما في بأس، لأن هذا لم يضمه وإنما هذا تفصيله. نعم.
ويكره تسوية التراب. قال: وإن تثاءب كظم ما استطاع بقدر ما يقدر، فإن غلبه وضع يده على فمه يصنع ما ذكر.
نعم، إن تثاءب كظم ما استطاع، إن لم يستطع الكظم ولابد من فتح فمه، فإنه يضع يده على فمه سواء اليمنى أو اليسرى. وهل يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم؟ لم يرد هذا، وإن كان هذا مشهورا عند العوام، لكن لم يرد الاستعاذة من الشيطان، وإن كان التثاؤب من الشيطان، لكن لم يرد الذكر أو الاستعاذة. نعم. فإن قال قائل: وهل هناك إشكال؟ وماذا لو استعاذت؟ هذا ذكر. نقول لك: ليس هذا مورد الذكر. ولهذا ابن عمر لما عطس رجل بين يديه فقال: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، هل الصلاة والسلام على رسول الله ليس ذكرا؟ هي ذكر، لكن ليس هذا محله. فقال ابن عمر: وأنا أقول الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، لكن ما هكذا علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن ونحن نقول: نعوذ بالله من الشيطان الرجيم، لكن ما هكذا علمنا رسول الله. نعم.
قال: ويكره تسوية التراب يعني الذي يقابل المصلي على الأرض، كونه يواسي الحصباء يجعله متواسيا مكروه، وجاء النهي عنه، وتعليله بأن الرحمة تواجهه كما تقدم، وهو أيضا من العبث، ففيه الأمران، وجاء في حديث: واحدة أو دعا.
يعني معناه كانت لحاجة فلا بأس. نعم.
بلا عذر، وهذا كله ما لم يوجد بصفة تفوت الخشوع، فإن وجد مسحه مرة واحدة.
تمام. يعني نحتاج إلى أن يسوي تسوية يمكن جبهته من الأرض حال السجود فيصل إلى الصفة المشروعة، أو يمنع شيئا يذهب خشوعه، فإن هذا مطلوب، هذا مطلوب أن يزيل الإنسان ما يذهب خشوعه. نعم.
قال ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: ويرد المار بين يديه ولو بدفعة، آدميا كان المار أو غيره.
هذا ما يباح للمصلي، هذا يباح للمصلي نعم في صلاة، هذه أعمال تباح له في صلاة. الأصل أن العمل في الصلاة لا ينبغي للإنسان أن يعمل شيئا في صلاته خلاف الوارد، لكن لو احتاج إلى شيء من العمل في الصلاة فهذا جائز. قال نعم.
ويرد المار بين يديه ولو بدفعه، آدميا كان المار أو غيره، فرضا كانت الصلاة أو نفلا، فإن أبى فله قتاله ولو مشى يسيرا.
وفله قتاله وليس فله قتله، قتاله والقتال غير القتل، القتال دافع. نعم.
رد المار يا شيخنا مشروع؟
نعم. أي نعم
أم مباح؟
نعم
مشروع،
مشروع هذا مشروع. نعم.
قال: ويحرم المرور بين المصلي وبين سترته وبين يديه إن لم يكن له سترة. قال الشارح: ويرد المار بين يديه، هذا المشروع. نعم. ألا يدع المار ومرور أحد مما يضعف صلاته، فأمر ألا يدع أحدا يمر بين يديه إذا لم يكن سترة، أما إذا كان بعيدا أو له سترة فلا.
نعم، ولو يعني إذا له سترة ومر خلف السترة فهذا لا إشكال، وقد كان الناس يمرون بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم أي بعد السترة، أما إذا مر بينك وبين السترة فلتدفعه، فإن أبى فليقاتله كما جاء في الصحيحين. نعم. فإنه شيطان.
قال: ولو بدفعه بالقوة، وهذا هو مقاتلته التي في الحديث ومغالبته، فإن لم يندفع إلا بضره فبضره.
بدزه فبدزه. فهناك هذه يعني لهجة عامية يقول دز هذه أو دزه يعني دفعه. نعم.
فإن انكسر فيه شيء فلا ضمان، لأنه معتد بالمرور، لأنه متعد بالمرور، والمصلي أراد السلامة من عدوانه.
وما يترتب على مأذون للإنسان فيه من قبل الشارع فإنه لا يضمن ولا شيء عليه، فلما أذن لك الشارع بالدفع فما يترتب عليه من كسر أو غير ذلك فإنك لا تضمن ما لم تتعدى. الشارع أذن لك بالدفع، لكن قد تدفع بقوة لا يحتاج الموقف إلى مثل هذه القوة، يعني تدفع تضربه في وجهه لا الشارع ما أذن لك بهذا، أو في صدره لكزة قوية ما ينبغي هذا، إنما الأول تضع يدك تحول بينك وبينه، فإن أبى فادفعه بيدك هكذا، لكن ما تأتي تركزه بيدك لكزة قد تودي بحياته، هذا تعدي. فالمشروع لك أن تدفع بالأيسر فالأيسر. نعم.
آدميا كان المار أو المار غيره، ولما أرادت البهيمة أن تمر بين يديه صلى الله عليه وسلم ألصق بطنه بالجدار ومرت من ورائه.
هذا أيضا إذا عجزت عن رده فإنك تتقدم ليمر من خلفك، والأولى للإنسان في الأماكن الزحام لأنه قد يصعب عليه دفع المارة فيقترب، وهو يقرأ قائم يقترب من ماذا؟ من السترة جدا حتى لا يدع مجال لأحد يمر، فإن أراد الركوع رجع قليلا، فإن أراد السجود رجع قليلا. نعم.
قوله أدمين يا شيخنا ألا يعم الصغار والكبار؟
نعم.
قوله أدميا،
أما الصغار فقد ورد استثناؤهم سواء كان ذكورا أو إناثا، إذا يعني مر وإن كان يعقل التوجيه فإنه يوجه ويعلم، لكن ما يقطع الصلاة. أما إن كان كبيرا فإن كان رجلا فإنه يدفع كما جاء هنا، وهو آثم إن تعمد، لقوله صلى الله عليه وسلم في الصحيحين: لو يعلم المر بين يديه في الصلاة ما عليه أي من الإثم كان أن يقف 40، وأما إذا كان امرأة قطعت الصلاة. نعم.
ألا يمنع الطفل؟
الطفل يعلم لكن الأمر معه سهل. نعم. والنبي صلى الله عليه وسلم قد صلى وأمامة يحمل أمامة ثم يضعها إذا سجد، وإذا ركع يضعها، ولا شك أنها لا يعني يأمن النبي من مرورها بين يديه صلى الله عليه وسلم. نعم
هذا احتمال يعني يا شيخنا،
هذا احتمال لكن احتمال وارد، ما الذي يمنعه؟ فدل هذا على أن الصغير، لأن الصغير ما يلزم ما يلزم به الكبير ولا تترتب عليه أحكامه الكبير. نعم لكن يعلم، يعلم ويؤدب على هذا ويشار إليه أيضا، لكن لو مر ما يقطع الصلاة. نعم
فرضا كانت الصلاة أو نفلا لا فرق، فإن أبى فله قتاله ولو مشى يسيرا لم تبطل بذلك، ويحرم المرور بين المصلي وبين سترته، بل قال ابن القيم رحمه الله تعالى لو عدت من الكبائر، ذكره في آخر الإعلام. وفي الحديث لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه لكان أن يقف 40 خير الله من أن يمر بين يديه، هذا يفيد غلظ التحريم.
لا شك لا شك، إن لم يكن هذا في التحريم فأي شيء إذن يكون في التحريم. نعم
وبين يديه إن لم يكن له سترة، ويحرم أيضا إذا لم يكن له سترة من قريب فكذلك.
نعم
قال رحمه الله تعالى أي شيخ الإسلام وله قتل حية وعقرب وقملة وتعديل ثوب وعمامة وحمل شيء ووضعه، وله إشارة بيد ووجه وعين لحاجة، ويكره السلام على المصلي ولو رده بالإشارة ويفتح على
وله رده
بالإشارة ويفتح على إمامه إذا ارتج عليه أو غلط.
نعم
قال الشارح رحمه الله تعالى وله قتل حية وعقرب في الصلاة، لحديث اقتلوا الأسودين في الصلاة الحية والعقرب.
نعم
وقملة وقمل يسوغ له ذلك،
ومثله ماذا؟ البعوضة والناموس وغير ذلك مما قد يذهب خشوع المصلي. نعم
ألا يحمل الأمر على الصحابة شيخنا
في ماذا؟
اقتلوا الأسودين،
قد يضرك. كيف استحباب؟ قد يضرك، فيكون هذا من باب دفع الصائل، قد يضرك، تضرك الحية إذا لم تقتلها والعقرب. نعم
قال وتعديل ثوب عندما يتغير ثوبه إذا كان عليه رداء فانحل أو الإزار إذا بدأ ينفك.
نعم تعديل ثوبه وجمعه عليه وضمه وغير ذلك فهذا لا بأس. نعم
وعمامة والعمامة كذلك إذا انقضت عليه له ردها.
نعم يعني إذا فكت فله أن أردها. نعم
كل هذا من الأشياء التي أبيحت له، وظاهر هذا أنه لو استدعى فعلا كثيرا كما هو ظاهر الحديث.
المهم لا يتعدى الحد المأذون له أو الحاجة. نعم
وحمل شيء ووضعه، لحمله صلى الله عليه وسلم أمامة بنت زينب ووضعها في صلاة الفريضة وهو يؤم.
نعم
وله إشارة بيد ووجه وعين لحاجة، والإشارة تكون باليد وتكون بالرأس، ويكره
يعني
السلام.
لو أنه سئل عن شيء سألته زوجته أو ولده عن شيء أو كذا فأشار إشارة بأن المفتاح في هذا المكان أو المال في هذا المكان، ما في بأس عند الحاجة، ما في بأس. نعم
لو أصدر صوتا بيده.
نعم
صوتا بيده
مثل
كذا
هكذا. لو كان للتنبيه ما في إشكال.
نعم للتنبيه،
للتنبيه يعني ولد سيأتي عند البوتاجاز أو امرأة سوف مثلا تذهب إلى كذا أو غير ذلك فاحتاج أن يضرب بيده على شيء لا بأس. نعم
ويكره السلام على المصلي. وفي حديث لا غرار في الصلاة ولا تسليم، قال أحمد رحمه الله يعني فيما أرى ألا تسلم ولا يسلم عليك.
لكن ورد تسليم الصحابة على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي، فالذي يظهر أنه لا يكره وأنه جائز. نعم
وله رده بالإشارة كما فعل صلى الله عليه وسلم حين جاءته الأنصار،
لكن لا يقال مستحب إنما يقال جائز، لو ألقى السلام هذا جائز، وله رده بالإشارة. نعم
كما فعل صلى الله عليه وسلم حين جاءته الأنصار فسلموا عليه في الصلاة، بسط كفه وجعل بطنه إلى أسفل وظهره إلى فوق، ويفتح على إمامه إذا ارتج عليه أو غلط، ارتج عليه أغلق عليه القرآن فلم يدر ما يقرأ ما يقرأ بعدها،
يعني وهو يقرأ وقف يفتح عليه.
والغلط أن يبدل أو يسقط أو يزيد أو ينقص. ومن الدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة فلبس عليه، فلما انصرف قال لأبي أصليت معنا؟ قال نعم. قال فما منعك؟ فهو جائز بل مشروع، وإذا كان في الفاتحة وجب وتعين لتستقيم الفاتحة للإمام والمأمومين.
نعم يعني إذا كان في الفاتحة ونسي آية وجب عليك أن ترد، أو وقف وجب عليك أن تتممها له، أما في غير الفاتحة فالقراءة سنة، فيشرع لك إصلاح قراءته حتى بعد الفاتحة. وابن عبد الوهاب هنا قال ويفتح على إمامه إذا ارتج عليه، وإذا ارتج عليه يعني أغلق عليه القرآن فلم يدري ما يقرأ منها، يعني وقف أو غلط بدل بقى، بدل أسقط غير زاد نقص دخل في صورة أخرى، فإنك تنبهه. نعم.
قال وإن نابه، قال ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى وإن نابه شيء في صلاته سبح رجل وصفقت امرأة.
نعم.
وإن بدره بصاق أو مخاط وهو في المسجد بصق في ثوبه وفي غير المسجد عن يساره، ويكره أن يبصق قدامه أو عن يمينه.
نعم.
قال الشارح رحمه الله تعالى وإن نابه شيء في صلاة سبح رجل وصفقت امرأة لقوله صلى الله عليه وسلم إذا نابكم شيء في صلاتكم فلتسبح الرجال ولتصفق النساء، فإذا سهى الإمام أو استؤذن عليه فالسنة ما ذكر.
نعم. فلتسبح الرجال يقول الرجل سبحان الله، فيعلم أنه قد نسي شيئا، أما المرأة فإنها تصفق لقوله صلى الله عليه وسلم إنما التصفيق للنساء والتسبيح للرجال. نعم.
وإن بدره بساق أو مخاط وهو في المسجد بصق في ثوبه ولا يدعه يقع في الأرض صيانة للمسجد عما يستقذر.
نعم. وفي قال وإن بدره بساق غلب يعني فإنه يجعله في ثوبه. نعم.
وفي غير المسجد عن يساره أو تحت قدمه لخبر أبي هريرة رضي الله عنه.
وبهذا تجتمع الأدلة، النبي صلى الله عليه وسلم ورد عنه أنه يبصق تحت يساره تحت قدمه اليسرى وكذا، وورد أنه يجعل ذلك في ثوبه، فحمل الثوب على ماذا؟ على ما إذا كان في المسجد، وتحت القدم على ما إذا كان خارج المسجد. نعم.
ويكره أن يبصق قدامه أو عن يمينه، ففي الصلاة كراهية شديدة. وفي الحديث فإن الله قبل وجهه وعن يمينه ملك كريم.
هذا في الصلاة بلا إشكال، كره أن يبصق قدامه أو عن يمينه. طيب وفي خارج الصلاة الذي يظهر العموم، الذي يظهر هو العموم سواء كان في الصلاة أو في خارج الصلاة، فليبصق عن يساره تحت قدمه. نعم.
لو قسنا الوطاس يا شيخنا
ماله
على البساق يكون عن يسارها أيضا.
العطاس يعني هو يعتبر فعل، وإلا ما يخرج يعني شيء، إلا إذا كان سيخرج شيء ما في إشكال. نعم.
قال ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى وتكره صلاة غير مأموم إلى غير سترة ولو لم يخشى مارا من جدار أو شيء شاخص كحربة أو غير ذلك، مثل آخرة الرحل. ويسن أن يدنو منها لقوله صلى الله عليه وسلم إذا صلى أحدكم فليصلي إلى سترة ويدنو منها وينحرف عنها يسيرا لفعله صلى الله عليه وسلم. وإن تعذر خط خط، وإذا مر من ورائها شيء لم يكره، فإن لم تكن سترة ومر بينه وبينها امرأة أو كلب أو حمار بطلت صلاته. قال الشارح رحمه الله تعالى وتكره صلاة غير مأموم إلى غير سترة، الإمام والمنفرد لابد أن يصلي إلى سترة، أما المأموم فتكفي عنه سترة إمامه.
فسترة الإمام له سترة، ولو لم يكن لحديث ابن عباس كما في صحيح البخاري أنه لما أتى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي في منى إلى غير جدار، يعني إلى سترة غير جدار يعني، وهو راكب على أتان، قال فنزلت من على الأتان وتركتها ترتع ومررت بين يدي بعض الصف. فهذا المأموم سترة إمامه سترة له، ولهذا المرور بين يدي المأموم لا يقطع الصلاة حتى ولو كانت امرأة. نعم.
قال ولو لم يخشى مارا، وسواء كان خشي مارا أو لا فإنه مشروع مطلقا. قال والسترة من
يعني
جدار،
يعني السترة مشروعة مطلقا حتى ولو لم يكن كمار، ولهذا كانت السترة تحمل للنبي صلى الله عليه وسلم فتغرس بين يديه في أسفاره وصلاته في الخلاء وغير ذلك. والجماهير على أن السترة مستحبة ومسنونة، لكن ذهب البعض إلى وجوبها. نعم.
والسترة من جدار أو شيء شاخص كحربة أو غير ذلك،
بل بعضهم ذكر عدم الخلاف فيها وأنها مسنونة. نعم.
والسترة من جدار أو شيء شاخص كحربة أو غير ذلك مثل آخرة الرحل، سواء كان في الحضر أو السفر. والرحل هو المسمى الآن الشداد، وهو بمقدار ثلثي ذراع تقريبا.
قال في حاشية الذي يوضع على البعير. نعم. يعني أن السترة ما تكون خطا عند وجود شيء مرتفع، ولهذا كانت العنزة تغرز بين يديه صلى الله عليه وسلم، فهي مثل آخرة الرحل، جدار، شيء شاخص كحربة، كرسي، عمود. نعم.
قال: ويسن أن يدنو منها لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا صلى أحدكم فليصلي إلى سترة ويدنو منها. فهذا الحديث دل على مسألتين: صلاة إلى سترة، وأن ذلك مندوب اتقاء ما يمر، وكونه ما يؤثر جنس شيء مرة، وإذا دنا منها صار أحصل للمقصود.
نعم.
وينحرف عنها يسيرا لفعله صلى الله عليه وسلم لا يصمد إليها صمدا فيجعله بين عينيه، بل يجعله عن يمينه شيئا وعن يساره شيء. جاء أنه صلى الله عليه وسلم لا يصمد إلى العمود، فهو مستقبله لكن لا تمام الاستقبال.
لكن الحديث في مقال. نعم.
قال: وإن تعذر خط خطا أمامه ويكفي لما في الحديث، فإن لم يجد فليخط خطا.
أيضا هذا فيه اضطراب. نعم.
وإذا مر من ورائها شيء لم يكره، هذا هو فائدة.
لكن عموما تسقط الواجبات مع الأعذار، إذا لم يجد سترة ولا يستطيع أن يد من شيء صلى، ولا ينبغي لأحد أن يمر بين يديه في محل سجوده، يترك له محل سجوده ثم يمر بعد ذلك من وراء ذلك. نعم.
وإذا مر من ورائها شيء لم يكره، هذا هو فائدة نصبها، ولم يؤثر بطلانا إن كان مثله يبطل،
بخلاف كالمرأة والحمار والكلب الأسود. نعم.
بخلاف إن كان مما يؤثر، فإنه إن مر دونها كالكلب فإنه يبطل، فيؤثر المار إما نقصا أو بطلانا.
نعم، اللي هو إذا كان يبطل فيؤثر المار إما نقصا أو بطلانا، البطلان في الثلاثة على قول كثير من أهل العلم، وبعض العلم يرى أن القطع هنا بمعنى النقصان وليس البطلان، والصحيح أن القطع بمعنى البطلان لا بمعنى النقصان. نعم.
فإن لم تكن سترة، إن كان ما هنا سترة أو كان سترة.
وحديث عائشة بسمع عدلتون بالكلاب، لقد كنت أنا معترضة بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم وكذا، فهذا اجتهاد منها رضي الله عنها. والعلماء فرقوا بين المارة والقارة، وأما عائشة فكانت قارة ما كانت تمر، والنبي صلى الله عليه وسلم إنما بين أن مرور المرأة هو الذي يقطع الصلاة. وأما استثناء البعض أيضا للحمار حديث ابن عباس، فإن هذا أيضا لا يصح حجة، لأنه كان بين يدي المأموم ليس بين يدي الإمام. نعم.
قال: فإن لم تكن سترة، إن كان ما هنا سترة أو كان سترة ومر بينه وبينها امرأة أو كلب أو حمار بطلت صلاته، تبطل بمرور أحد هذه الثلاث للحديث الذي رواه
محمد بن عبد الوهاب قال بطلت صلاته، إذا القطع عنده بمعنى البطلان. نعم.
قال: للحديث الذي رواه مسلم: يبطل صلاة المرء المسلم إذا لم يكن بين يديه مثل مؤخرة الرحل، المرأة والحمار والكلب الأسود.
قيل: فما بال الكلب الأسود من أحمر من كذا؟ قال: الكلب الأسود شيطان. نعم.
قال ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: وله قراءة في المصحف، والسؤال عند آية رحمة، والتعوذ عند آية العذاب.
وهذا نعم، هذا من الذكر، له قراءة في المصحف، لو لم يكن حافظا وقرأ من المصحف فهذا جائز له، أما لغير حاجة فيكره، لأنه يؤدي إلى حركات لا داعي لها وإلى أعمال لا داعي لها، أما مع الحاجة كان يريد أن يقرأ قراءة طويلة ولا يحفظ فلا إشكال، ولهذا في الفريضة ليس في حاجة إلى ذلك، ولو قرأ من المصحف الفريضة صحت صلاته، ولكن يكره لأنه في الفريضة يصلي بأدنى شيء تصح به صلاته. أما مثلا في مثل التراويح أو الصلاة الطويلة محتاج أن يقرأ قراءة طويلة وهو غير حافظ فلا بأس. نعم.
بالنسبة لمرور المرأة في الحرم،
بعض العلماء استثنى الحرمين والأماكن التي فيها زحام شديد لا يمكن التحرز من ذلك، فقال السترة لا تكون في هذه الأماكن المزدحمة كالحرمين أو كذا، واستدل ببعض الأدلة في ذلك. والصحيح أنه لا فرق بين الحرمين أو بين غريمه، والنبي لما قال عمم، وبوب البخاري قال باب السترة بمكة وغيرها، يعني لا فرق. ولا دليل على أنه الصلاة في الحرمين تستثنى، ما في فرق، وإنما على الإنسان أن يتوقع قدر المستطاع وأن يقترب من السترة. فإذا كان أحد يأتي ولابد من مروره يتقدم من السترة ويمر هو من خلفه ثم يعود إلى محله. نعم.
مشقة شديدة لا ترفعها يعني في الحرم، في توجد مشقة شديدة حتى لو اقترب من السترة.
الحقيقة من اتقى الله ما يجد مشقة لا من المار ولا من المصلي، وهذا أمر معروف، لكن الناس عندهم اندفاع وعدم فقه وعدم صبر. يعني ممكن أن يأتي من الصف الخلفي مثلا، لا أبدا، هو يريد أن يمر هنا، يريد أن يمر ومهما تدفعه يريد أن يمر، ولو تقدمت أنت أيضا يزاحمك. فهي أكثرها جهل من الناس، وإلا لو القائم عرف الأحكام وتقدم واقترب من السترة لوسع على المار، والمار لو عرف أيضا الأحكام لوجد مندوحة. يعني الحمد لله الواحد على كثرة ذهابه، الحمد لله الواحد ما اضطر مرة إلى أن يمر، يعني ما اضطر مرة الحمد لله إلى أن يمر. والذي يمر بين يديك كثيرا ما الإنسان الحمد لله يوسع له، لكن أحيانا قد تكون أنت غير منتبه فيمر من غير انتباه منك. لكن الأصل ما يقال استثناء الحرمين. ليه؟ يعني لو استثناء الحرمين ما حد الزحام وغير الزحام وكذا، ولأنه يحتاج إلى دليل خاص ودليل عام. الدليل عام، لو يعلم المرء بين يدي المصلي ماذا عليه لم يستثنى ذلك. بل إن البخاري بوب في حديث أظن سلمة بن الأكوع أو أبي جحيفة، حسب جحيفة تقريبا، باب السترة في مكة وغيرها، بمكة وغيرها. شوف هذا التوبيب البخاري، باب السترة بمكة وغيرها، حديث أظن أبي جحيفة. نعم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. السؤال ورد من دمير من الأخ محمود، يقول ما حكم لو مرت المرأة من فوق السترة والسترة عبارة عن منضدة أو كرسي؟
يا مصري يا مصري يا محمود يا مصري يا مصري يا عزباوي، هذا المصري العزباوي بقى، يعني فوق السترة، لا هي خلف ولا هي بين يديه. يعني محمود الآن ده يقدم لغزا، يعني محمود الآن يقدم لغزا. طب نعمل يا محمود؟ عموما يا محمود الأصل يمر بين يديه، وطالما مر فوقها فليست بين يديه، بين يديه يعني بينه وبين السطر. هل هذا بين، هل هذه بينه وبين السطرة؟ لا، ليس بينه وبين السطر، هي فوق السطر. ففوق السطرة ووراء السطرة هذا إن شاء الله ما يضره بإذن الله. نعم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. السؤال ورد من السنبلاوين من الأخ هشام، يقول إذا مرت امرأة أمام امرأة وهي تصلي فهل تقطع صلاتها؟
نعم، لا فرق في المرور، يقطع الصلاة ماذا؟ المرأة والحمار والكلب. هل النبي قال يقطع صلاة الرجل؟ أبدا، حتى ولو كانت امرأة، حتى ولو كانت الزوجة لك، زوجة لك دي ما لها علاقة، دي أحكام أخرى، زوجة ما زوجة أو امرأة، فيقطع الصلاة، صلاة أي مصلي إذا ما مر بين يديه امرأة أو حمار أو كلب أسود. نعم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. يسأل أخونا هشام أيضا، يقول إذا عرق الرجل في الصلاة فهل له أن يمسح عن وجه العرق؟
إن كان هذا العرق يذهب خشوعه ويؤذيه، نعم نعم.
قال رحمه الله تعالى، قال ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، وله قراءة في المصحف. والسؤال عند آية الرحمة والتعود عند آية العذاب. قال الشارح وله قراءة في المصحف له ذلك، والسؤال عند آية الرحمة والتعود عند آية العذاب لما في حديث حذيفة رضي الله عنه صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة إلى أن قال إذا مر بآية فيها تسبيح سبح، وإذا مر بسؤال سأل، وإذا مر بتعوذ تعوذ.
نعم، فدل هذا على أن الذكر المسبب لا بأس به، ومثل أيضا حمد الله عند العطاس، وأيضا الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم إذا سمع صوت الحمار، وسؤال الله من فضل سمع صوت الصديق ليلا. نعم.
قال ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى والقيام ركن في الفرض، لقوله تعالى وقوموا لله قانتين إلا لعاجز أو عريان أو خائف أو مأموم خلف إمام الحي العاجز عنه.
نعم.
قال الشارح رحمه الله تعالى: والقيام ركن في الفرض، القيام في الصلاة لقوله تعالى: وقوموا لله قانتين، وقوله صلى الله عليه وسلم لعمران رضي الله عنه: صل قائما. الحديث: إلا من استثني، إلا لعاجز لا يقدر أن يقوم إلا بمشقة لا تحتمل، مثل المقيد ما يقوى يقوم، أو المربوط، أو عريان يخشى.
والنبي صلى الله عليه وسلم قال: صل قائما فإن لم تستطع فقاعدة، يبقى لعاجز، عاجز عن القيام. نعم. أو عريان.
تبوء البخاري.
نعم.
السترة.
نعم.
قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب السترة بمكة وغيرها. وساق بسنده عن أبي جحيفة رضي الله عنه قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم بالهاجرة فصلى بالبطحاء الظهر والعصر ركعتين، ونصب بين يديه عنزة، وتوضأ فجعل الناس يتمسحون بوضوئه.
إيه نعم، يعني إشارة إلى أن مكة كغيرها ولا تستثنى. نعم نعم.
في حول الكعبة بعد الكعبة مباشرة، يعني خاصة قبل دخول صلاة الفجر، فبيجعلوا صفوف، يعني بيلفوا عشان يحضروا الصف الأول، ففي ناس منهم بتصلي وكل إنسان بيطوف في هذا الوقت، يعني بيجعلوا صف وبعدين صف. طبعا الشرطة نفسها بتمنع، يعني بتحاول تقيمهم بس هم بيلفهم من ناحية تانية، ففي هذه الحالة لو الإنسان مر أمامهم.
بالنسبة للمرور بين هذه الصفوف التي تعتدي على الطائفين فتقف، فالحق لك وهو المعتدي، فهذا لا إثم عليك، لا لأن الزحام لا يتقى، ولكن لأن هؤلاء أخذوا حقك، هم معتدون الآن، لأن هذا المطاف من حق الطائفين وليس من حق المصلي، فهذا اعتداء، فلا عبرة باعتدائه، هو الذي يتحمل هذا لأنه يمنع الطائفين، ولا ينبغي لأحد أن يمنع الطائفين، هذا صائل، هو صائل عليه كذا. نعم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن عليكم. السؤال نورد من الشرقية من الأخ حسام، يقول: هل يصح أن نقول أن السترة واجبة ولا واجبة مع عذر، والزحام يعتبر عذرا في الحرمين؟
لولا هيبة الجمهور لقلنا، أو نقل اتفاق من أقل البعض لقلنا بأنها واجبة، وهو الذي كنا نميل إليه من قبل، لكن يعني اتفاق العلماء من بعض نقل اتفاق أظن كالحافظ النووي و غير أن السترة مستحبة وليست واجبة. نعم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. السؤال ورد من كفر الشيخ من الأخ صلاح، يقول: كلما رأيت أحدا يصلي في المسجد إلى تلك السترة التي يصنعها الناس ويضعونها في المساجد، أنكر عليهم وأقول لهم: المصلي يتخذ سترة مما هو متاح في المسجد مثل الجدار ونحوه ولا يتكلف هذه السترة، فهل أنا محق في ذلك؟
والله يا صلاح اترك الناس، طالما أنهم لا يعتقدون تعظيما لها ولا شيء، اترك الناس، لأن لو دخلنا مع ناس في هذا قد يترتب على ذلك جهالة البعض. هو لا شك أنه طالما أنني لا أحتاج لهذه السترة فعلى ما أصلي إليها، لكن بعض الناس مثلا قد يدخل ويكسل أن يذهب إلى مقدمة المسجد، فخلاص عنده مخيرة المسجد فيأتي بسترة ويصلي، هو طيب وحسن أنه صلى إلى سترة، فمثل هذا يعني لا نتشدد فيه. نعم.
قال: أو عريان يخشى أن تنكشف عورته إذا قام.
هذا في محل النظر، هذا في محل النظر، لأن عندنا هنا بيتعارض أمران: أمر ترك القيام هو ركن، وأمر الصلاة هو عريان. طيب هو يصلي وهو عريان ولا يجد ثيابا، هذا معذور؟ معذور، لكن القيام على ما يجلس ويترك القيام، هل هو يعجز عن القيام؟ ما يعجز. طيب لكن يا شيخ تظهر عورته، الظاهر منه وهو جالس مبطل للصلاة لو كان قادرا على ماذا؟ على ستر عورته. إذن الظاهر مبطل عند الاختيار، يبقى ما الفائدة؟ صحيح أنه قد يخفي العورة المغلظة، لكن لما كان عاجزا عن ستر عورة سقط ما عجز عنه، أما القيام فلا يسقط لأنه قادر عليه، إذن يسقط ما عجز عنه، والعجز هنا عن ستر العورة وليس عن القيام. نعم.
قال: أو خائف يخاف يراه سبع أو عدو.
ماشي، هذا لا إشكال، إذا كان لو قام صراه عدو فجلس لهذه الحاجة ما في إشكال. نعم.
قال أو مأموم خلف إمام الحي العاجز عنه عن القيام، فيجوز هذا إذا صلى إمام الحي جالسا فيصلون خلفه جلوسا ندبا، ولو صلوا قياما صحت، لأنه لما صلى صلى الله عليه وسلم جالسا أومى إليهم أن يجلسوا. فعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال ركب النبي صلى الله عليه وسلم فرسا بالمدينة فصرعه على جذم نخلة فانفكت قدمه إلى أن قال صلى المكتوبة جالسا، فقمنا خلفه فأشار إلينا فقعدنا. قال فلما قضى الصلاة قال إذا صلى الإمام جالسا فصلوا جلوسا، وإذا صلى الإمام قائما فصلوا قياما، ولا تفعلوا كما يفعل أهل فارس بعظمائهم. وأما حديث صلاة المأمومين خلفه قياما فقيل إنه منسوخ، وقيل
بالجمع. حديث أبي بكر في آخر حياته لما كان يصلي بناس ثم قدم النبي صلى الله عليه وسلم، المهم ثم دخل النبي فصلى قاعدا وأبو بكر صلى قائما والناس صلوا بصلاة أبي بكر، فقيل إنه منسوخ. نعم،
فقيل إنه منسوخ وقيل بالجمع. فممن جمع الإمام أحمد رحمه الله تعالى قال إنهما مسألتان، صلاتهم جلوسا إذا ابتدأها جالسا، وصلاتهم قياما فيما إذا ابتدأ الصلاة قياما ثم اعتل فجلس، والجمع إذا أمكن أولى من النسخ.
إيه أولى من النسخ، لكن قوله أما حديث صلاة المؤمنين خلفه قياما فقيل إنه منسوخ، صلاة المؤمنين خلفه قياما فقيل منسوخ، يعني أن الجلوس هو المنسوخ، وأن صلاة الناس خلفه قياما هي الناسخ، لأن هذه كانت في آخر حياته صلى الله عليه وسلم. على كل والجمع أولى، وجمع أحمد قوي، فإنه يفرق بين ما إذا دخل الإمام جالسا كان به عذر دائم ودخل جالسا، وبينما إذا دخل قائما ثم عرض له الجلوس، فإن دخل وهو جالس فإنهم يصلون خلفه جلوسا، وإذا دخل وهو قائما ثم عرض له الجلوس أتم خلفه قياما. نعم،
قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى وإن أدرك الإمام في الركوع فبقدر التحريمة. قال وتكبيرة الإحرام ركن، وكذا قراءة الفاتحة على الإمام والمنفرد. قال الشارح رحمه الله تعالى وإن أدرك الإمام في الركوع فبقدر التحريمة، إن لحق المسبوق الإمام في الركوع فإنه يدخل معه في الركعة ويكون قد أدرك الركعة، ولا يكفيه تكبيرة الإحرام، لا يدرك الركوع إلا بالاجتماع في الركوع إن كان ذلك وإلا فلا.
نعم، بالاجتماع في الركوع اللي هو كما قلنا من قبل الشرعي، أخذ كل عضو محله. نعم،
فإن اجتمع في جزء من الركوع ولو لم يحصل الطمأنينة فإنه
اللي هي زائدة عن الوصف الشرعي للركوع وهو أن يأخذ كل عضو محل. نعم،
فإنه مدرك. وأقل ما يكون مجتمعا مع إمامي في الركوع أن يكون المأموم في أول صفة الركوع والإمام في آخر صفته.
نعم، الصفة اللي هي الشرعية. نعم،
قال وتكبيرة الإحرام ركن لا تنعقد إلا بها لحديث تحريمها التكبير، وهذه صيغة حصر تفيد أنه لا يدخل فيها إلا به، وكذا قراءة الفاتحة على
يعني
الإمام
لا يدخل في الصلاة إلا بتكبيرة الإحرام، وإذا لم يدخل بتكبيرة الإحرام لم تنعقد صلاته، لم تنعقد صلاته. نعم،
قال وكذا قراءة الفاتحة على الإمام والمنفرد لحديث لا صلاة لمن لم يقرأ بفتحة الكتاب، أما المأموم فيتحملها الإمام عنه عند جمهور العلماء.
والصحيح أنه لا يتحملها لقوله صلى الله عليه وسلم لا تفعلوا إلا بفتحة الكتاب. نعم،
أما مذهب الشافعي رحمه الله تعالى والمشهور عند المنتسبين إلى الحديث فهو أنها تجب على المأموم لعموم لا صلاة لمن لم يقرأ بفتحة الكتاب،
وهو ما ذهب إليه البخاري وغيره، وهو مذهب عبادة بن صامت راوي الحديث، وقد بوب وقد وضع البخاري جزءا في القراءة خلف الإمام. نعم،
قال لعموم
وجاء
في حديث سؤال السائل لأبي هريرة رضي الله عنه فقال اقرأ بها في نفسك،
يعني إننا نكون وراء الإمام فقال اقرأ بها في نفسك، لما ذكر حديث كل صلاة لا يقرأ فيها بفتح الكتاب فيها خداج يعني ناقصة. نعم،
والجمهور يجيبون بأنه ليس هناك شيء صريح، إنما هو العموم، والعموم يقدم عليه الخاص، وجاءت أشياء خاصة كحديث من كان له إمام فقراءته له قراءة، وإن كان ضعيفا فهو معضود بأشياء أخر منها وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا. قال أحمد رحمه الله أجمعوا على أنها في الصلاة.
نعم، ما في إشكال، هي في الصلاة صحيح، والحديث الضعيف الذي يشهد له هذه الآية وعضد هذه الآية لو لم يكن هناك معارض خاص، لأنه علق قال والعموم يقدم على الخاص وقد جاءت أشياء خاصة، لا، الخاص هو لا تفعل إلا بفتحة الكتاب، هذا هو الخاص. نعم.
وقال صلى الله عليه وسلم: ما لي أنازع القرآن ثم التأمين على قراءة الإمام.
سوف قال لا تفعل بفتحة الكتاب. نعم.
ثم التأمين على قراءة الإمام مفيد أن قراءته له قراءة قد أجيبت دعوتكما فجعل دعاء لهما جميعا، فيفيد أن قراءة الإمام لهما جميعا. وقد بسط شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في مسألة مستقلة في الفتاوى أدلة ذلك وترجيحه.
صحيح، شيخ الإسلام يرجح هذا القول، أن المأموم ليست عليه قراءة واجبة في هذا، لكن كما قلنا الصحيح أن القراءة تجب عليه، ومذهب البخاري رحمه الله ومذهب عبادة بن الصامت ومذهب أبي هريرة. نعم.
قال: أما في السكتات فيندب عندهم خروجا من الخلاف ويأتي.
نعم.
قال شيخ الإسلام رحمه الله: وكذا الركوع لقوله صلى الله عليه لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسردوا، والطمأنينة في هذه الأفعال ركن.
نعم.
قال الشارح رحمه الله: وكذا الركوع لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسردوا، فالركوع ركن بالإجماع، والاعتدال منه ركن، والسجود ركن بالإجماع وهو على الأعضاء السبعة كما سبق، والاعتدال منه ركن، والجلوس بين السجدتين ركن، والطمأنينة في هذه الأفعال ركن، يعني الركود فيها، الركود في الركوع وفي الاعتدال منه وفي السجود وفيما بين السجدتين ركن، بدليل ما يأتي. كل هذه الأربعة لابد فيها من الطمأنينة فيها.
الحديث أبو هريرة: في المخطئ في صلاته واطمئن، اركع حتى تطمئن الركعة. نعم. واسجد حتى تطمئن سجدة، واجلس حتى تطمئن جالسا، واجلس حتى تطمئن جالسا، وهكذا. نعم.
قال ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا دخل المسجد فصلى، ثم جاء للنبي صلى الله عليه وسلم فسلم عليه فقال له: ارجع فصلي فإنك لم تصلي، فعلها ثلاثة. ثم قال: والذي بعثك بالحق نبيا لا أحسن غير هذا، فعلمني. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إذا قمت إلى الصلاة فكبر، ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن، ثم اركع حتى تطمئن راكعا، ثم ارفع حتى تعتدل قائما، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم اجلس حتى تطمئن جالسا، ثم افعل ذلك في صلاتك كلها. رواه الجماعة. فدل على أن المسمى في هذا الحديث لا يسقط بحال، إذ لو سقط لسقط عن هذا الأعرابي الجاهل. ورأى حذيفة رضي الله عنه رجلا لا يتم ركوعه ولا سجوده فقال له:
لا يتم ركوعه ولا سجوده،
لا يتم ركوعه ولا سجوده، فقال له: ما صليت ولو مت لمت على غير فطرة الله التي فطر عليها محمد صلى الله عليه وسلم. قال الشارح رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة وساق الحديث.
نعم.
وساق الحديث ثم قال: فنفى عنه حذيفة رضي الله عنه الصلاة لعدم الطمأنينة، فدل على أن الطمأنينة لا تتم الصلاة بدونها، فلا بد منها في الصلاة، وبين أن مستنده الفطرة التي عليها محمد صلى الله عليه وسلم، وأن الفطرة التي عليها محمد صلى الله عليه وسلم هي الطمأنينة، وأن من تركها فقد ترك الفطرة التي فطر الله عليها محمد صلى الله عليه وسلم.
نعم.
قال ابن عبد الوهاب رحمه
ولهذا
الله:
ولهذا النبي قال له: ارجع فصلي فإنك لم تصلي، مما يدل على أن هذه الأشياء التي ذكرها النبي لا بد منها، فإن تركها متعمدا بطلت صلاته. نعم.
قال ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: والتشهد الأخير ركن، لقول ابن مسعود رضي الله عنه: كنا نقول قبل أن يفرض علينا التشهد: السلام على الله، السلام على جبريل وميكائيل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقولوا هكذا، ولكن قولوا التحيات لله. الحديث رواه النسائي ورواته ثقات. قال الشارح: والتشهد الأخير ركن، إلى آخر كلامه، فدل على أن التشهد المعني مفروض، وأنه لا بد من كون ذلك في حال جلوسه، وعلى أن التشهد إلى أن محمد عبده ورسوله واجب، والتشهد الأخير والجلوس له والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والتسليمتان، كل الأربعة لم تذكر في حديث المسيء، ومع ذلك هي أركان دلت عليها أدلة أخرى.
نعم. والعلماء قالوا: هل تحصر الأركان وكذا فيما جاء في هذا الحديث أو بمجموع الأحاديث؟ والجواب أنها بمجموع الأحاديث. نعم.
أما التشهد فقد دل عليه قوله: إذا جلس.
أما ما جاء في حديث أبو هريرة هذا فلا بد منه، لكن هل هذا حصر كل الوارد فيما يتعلق بالأركان وكذا؟ لا، لم يحصر، فيؤخذ هذه، تؤخذ هذه الأركان من مجموع أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
أما التشهد فقد دل عليه قوله: إذا جلس أحدكم للتشهد إلى آخره. وأما الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فقد دل عليها قوله: قولوا اللهم صل على محمد إلى آخره، ويقرهم على الإتيان بها في حالة الجلوس. والتسليم دليله الحديث المتقدم وتحليلها التسليم.
وكل هذه متنازع فيها بين الركنية والوجوب، نعم.
ثم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم الركن، اللهم صل على محمد،
يعني لو أتى بأصل الصلاة فقد حصل له الركن، وما زاد على ذلك فهو الكمال. نعم.
فإذا قال هذا لو سلم فإن الصلاة صحيحة، لكنه تشهد ناقص الفضيلة. قال والترتيب بين الأركان ركن، كونه يبدأ بالتحريمة على الركوع ثم بالركوع قبل السجود، وكونه يأتي بالتشهد بعد فراغه من الركعات كلها، وكونه يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بعد التشهد، وكون الخاتمة والتسليم. فإن النبي صلى الله عليه وسلم صلى مرتبا وقال صلوا كما رأيتموني أصلي.
نعم، هذا بالنسبة للأركان. نعم.
قال ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى والواجبات التي تسقط سهوا ثمانية، التكبيرات غير الأولى
تسقط سهوا ولا تسقط وجهلا، وفيها سجود السهو، ولا تسقط عمدا، فأنت ركع عمدا بصلت. نعم.
قال التكبيرات غير الأولى والتسميع للإمام والمنفرد والتحميد للكل وتسبيح ركوع وسرود وقول رب اغفر لي والتشهد الأول والجلوس له. قال الشارح والواجبات التي تسقط سهوا ثمانية بعدما ذكر أركان ذكر الواجبات، الواحد واجب، كل واحدة واجب من واجبات الصلاة. التكبيرات هذا واجب للإمام والمأموم والمنفرد غير الأولى، عدا الأولى وهي التحريم فإنها ركن. والتسميع للإمام والمنفرد يأتيان به بعد الارتفاع، والتحميد للكل والمأموم في حال الرفع لأنه لا يقول سمع الله لمن حمده. وتسبيح ركوع وسجود واحدة لواجب والزائد سنة، وأدنى الكمال ثلاث وما زاد على ذلك إلى عشر فهو أكمل.
نعم، فالمطلوب أن يأتي بواحد، هذا الواجب، وما ما زاد على ذلك فهو كمال. نعم.
وقول رب اغفر لي الواجب مرة والزيادة سنة، وأدنى الكمال ثلاث وما زاد على ذلك إلى عشر فهو أكمل.
نعم.
والتشهد الأول واجب والجلوس له، وكونه يأتي به جالسا واجب،
ويدل على ذلك أن النبي سجد سجود السهو له لما قام النبي صلى الله عليه وسلم من ركعتين ولم يتشهد. قال ابن بحينة كما في الصحيحين فانتظرنا تسليمه فسجد السجدتين ثم سلم. نعم، فدل هذا على أنه واجب. نعم.
قال فهذه الثمانية إذا سهى فالصلاة صحيحة، إنما عليه سجود السهو.
نعم.
أما الأركان إذا ترك نسيانا، فلا بد من الاتيان به ومع ذلك يأتي بالسجود.
نعم، يعني إذا ترك ركوعا لا بد من الاتيان به، سجودا لا بد من الاتيان به، ركعة لا بد من الاتيان به. ولهذا لما سلم النبي من ركعتين أتى بركعتين، الركن لا بد من الاتيان به ثم يسجد. نعم.
أما الأركان إذا ترك نسيانا فلا بد من الاتيان به ومع ذلك يأتي بالسجود. والركن والواجب في العمد واحد، وإنما يختلفان في
الركن. والركن والواجب في العمد واحد، يعني تبطل الصلاة إذا ترك الركن أو الواجب عمد. نعم.
وإنما يختلفان في السهو، فالركن لا بد من الاتيان به وما بعده، والواجب إن تركه سهوا فلا عليه إلا أنه يسرد للسهو فقط.
يعني لو تذكر حتى بعد الصلاة أنه ترك ركعة أو ترك ركوعا فإنه يأتي بركة. طيب لو تذكر بعد خروج الوقت في صلاة الظهر نسي ركعة ثم تذكر بعد صلاة العصر أو ذكره أحد أو كذا كذا، فإنه يعيد صلاته إذا طال الفصل أعاد الصلاة. نعم.
قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى وما عدا ذلك سنن أقوال وأفعال. فسنن الأقوال 17، الاستفتاح والتعوذ والبسملة والتأمين وقراءة الصورة في الأوليين وفي صلاة الفجر والجمعة والعيد، والتطوع كله والجهر والإخفات وقول ملء السماء والأرض إلى آخره، وما زاد على المرة في تسبيح ركوع وسرود وقول رب اغفر لي.
والتعوذ
من الأربع في التشهد الأخير، والصلاة على آل النبي صلى الله عليه وسلم والبركة عليه وعليهم، وما سوى ذلك فسنن أفعال.
طيب. نعم.
قال الشارح رحمه الله وما عدا ذلك سنن أقوال وأفعال. فسنن الأقوال 17، الأول الاستفتاح وتقدم، والتعوذ كذلك، والبسملة تقدم الكلام عليها، والتأمين كذلك، وقراءة الصورة في الأوليين وفي صلاة الفجر والجمعة والعيد، والتطوع كله، والأدلة على ذلك معلومة، والجهر والإخفات، الجهر سنة في محله والإخفات سنة في محله، وقول ملء السماء والأرض إلى آخره سنة أيضا قولية، وما زاد على المرة في تسبيح ركوع وسجود الواجب مرة وما زاد سنة، وقول رب اغفر لي وكذلك قول رب اغفر لي يكرر ثانيا وثالثا الواجب مرة، والزائد على سؤال المغفرة كارحمني واهدني وارزقني كل هذا سنن أقوال. والتعوذ من الأربع في التشهد الأخير من سنن الأقوال، والصلاة على آل النبي صلى الله عليه وسلم من سنن الأقوال، والبركة عليه وعليه.
إذا كان هذا في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم من سنن الأقوال، أي ما زاد على الأصل، وإلا في الأصل ففي التشهد الأخير فإنه اختلف العلماء في ركنيته أو كونه واجبا أو كان مستحبا، وكذلك في الأوسط قد اختلفوا هل يأتي به كالأخير أم يقتصر على التشهد، كل هذا محل خلاف، والراجح أنه يأتي به في الأول وفي الأخير، وهذا من الواجبات. نعم.
قال: والتبريك عليه وعلى آل النبي صلى الله عليه وسلم، هذه سنن أقوال.
نعم.
قال ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: وما سوى ذلك فسنن أفعال، مثل كون الأصابع مضمومة مبسوطة مستقبلا بها القبلة عند الإحرام والركوع والرفع منه وحطهما عقب ذلك، وقبض اليمين على الركوع على كوع الشمال وجعلهما تحت سرته، والنظر إلى موضع السجود وتفريق بين قدميه في قيامه ومراوحة بينهما، وترتيل القراءة والتخفيف للإمام، وكون الأولى أطول الأولى أطول من الثانية، وقبض ركبتيه بيديه مفرجة الأصابع في الركوع
مفرجتي الأصابع في الركوع
ومد ظهره مستويا وجعل رأسه حياله، ووضع ركبتيه قبل يديه في سجوده، ورفع يديه قبلهما في القيام، وتمكين جبهته وأنفه من الأرض، ومجافاة عضليه عن جنبيه وبطنه عن فخذيه وخذيه عن ساقيه، ووضع يديه حذو منكبيه مبسوطة الأصابع إذا سجد، وتوجيه أصابع يديه مضمومة إلى القبلة، ومباشرة المصلي بيديه وجبهته، وقيامه للركعة على صدور قدميه معتمدا بيديه على فخذيه، والافتراش في الجلوس بين السجدتين وفي التشهد الأول والتورك في الثاني، ووضع يديه على فخذيه مبسوطتين مضمومتي الأصابع مستقبلا بها القبلة بين السجدتين وفي التشهد، وقبض الخنصر والبنصر في اليمنى، وتحليق إبهامه مع الوسطى، والإشارة بسبابتها، والالتفات يمينا وشمالا في تسليمه، وتفصيل الشمال على وتفضيل الشمال على اليمين في الالتفات،
يعني عند التسليم. كل هذه من سنن الأفعال. نعم.
قال الشارح رحمه الله تعالى: مثل كون الأصابع مضمومة مبسوطة.
وما سوى ذلك فسنن أفعال.
قال الشارح رحمه الله: ما سوى ذلك فسنن أفعال، فرفع اليدين في المواطن أربعة سنة، وهذه السنة تضمن عدة سنن، فإذا كبر كون الرفع هذا المقدار لا أزيد سنة، مثل كون الأصابع مضمومة مبسوطة مستقبلا بها القبلة عند الإحرام والركوع والرفع منه، وكون الأصابع مضمومة سنة، وكونه موجها بها إلى القبلة سنة،
موجها بها إلى القبلة سنة،
وهكذا، وحطهما أي وضعهما عقب ذلك بعد ذلك، كونه يعيد قبض اليسرى، فالحط مجرده سنة، وقبض اليمين على كوع الشمال وجعلهما تحت سرته، فالحط والقبض وجعلهما تحت سرته، كل هذه سنن.
كما قلنا أن سنة وضع ذلك على الصدر. نعم. وهذا في قيام القراءة. أما في القيام بعد الركوع فإن بعض العلماء ذكر سنية ذلك، والصحيح أنه لم يرد، وهذا موضع خاص يحتاج إلى دليل خاص، وقد وصف الصحابة وضع اليدين في الفاتحة مع القبض، ولم يذكر ذلك بعض الرفع. وأما قياس هذا على السابق فهو قياس مع الفارق، لأن الصحابة وصفوا هذا وذاك، وصفوا أدق من ذلك، ولم يذكر أن أحد من الصحابة ذكر وضع اليمنى على اليسرى على الصدر بعض الرفع. نعم.
والكوع تقدم لك معناه أنه العظم الذي في الذراع الذي يلي الإبهام وما يلي الخنصر، فهو الكرسوع.
نعم.
والنظر إلى موضع السجود سنة بخلاف التشهد، فالنظر فيه إلى الأصبع سنة أيضا، وتفريق بين قدميه في قيام كونه لا يلصق قدما بقدم بل يفرج،
وسبق أن السنة أن يلصق القدمين. نعم.
ومراوحة بينهما كونه بعض الأحيان اعتماده على رجل أكثر من الأخرى سمي مراوحة لكونها ترتاح بالتخفيف عليه،
هذا إذا قام قياما طويلا. نعم.
وترتيل القراءة هو من سنن الأفعال، والتخفيف للإمام هو سنة فعلية في حقه، وكون الأولى أطول
من الثانية، لكن من غير إخلال، ومن وافق السنة فقد خفف، ولا يلام من وافق السنة، فلا يلام الإمام إذا قرأ في صبح الجمعة الإنسان والسجد، ما يلام، هذا تخفيف، فمن وافق السنة فهذا مخفف، وأما الفتان من تجاوز السنة. نعم.
وكون الأولى أطول من الثانية كما في حديث أبي قتادة وأبي سعيد وغيرهما رضي الله عنهم، مما دل على أنه يطال في الركعة الأولى أكثر من الثانية. وقبض ركبتيه بيديه مفرجتي الأصابع في الركوع هذا سنة، فإن قبضه سنة، والتفريج سنة أيضا.
نعم.
ومد ظهره مستويا هذا سنة، وجعل رأسه حياله لا مرفوعا ولا مخفوضا هذا سنة أيضا، ووضع ركبتيه قبل يديه في سجوده هذه من سنن الأفعال، ورفع يديه قبلهما في القيام قبل الركعة هذه من سنن الأفعال، وتمكين جبهته وأنفه من الأرض هذه من سنن الأفعال أيضا، ومجافاة عضديه
التمكين إنما أصل الوضع لابد منه. أمرت أن أسجد على سبعة أعضاء، حديث ابن عباس في الصحيحين. نعم.
ومجافاة عضديه عن جنبيه تنحيتهما من سنن الأفعال، وبطنه عن فخذيه، ورفع فخذيه عن ساقيه، وتفريخ بين الركبتين والقدمين كلهم من سنن الأفعال، ووضع يديه
طبق كنا التفريق بين القدمين هذا خلاف السنة. نعم.
قال ووضع يديه حذو منكبيه مبسوطة الأصابع إذا سجد، توجيه أصابع يديه مضمومة إلى القبلة هذا من سنن الأفعال. هذا من سنن الأفعال كونهما بإزاء منكبيه مبسوطتين، وتكون مبسوطة الأصابع غير مقبوضة، وبطونهما على الأرض كله من سنن الأفعال، هذا من كمال السنة في اليدين. قال ويستحب مباشرة المصلي بيديه وجبهته، كونه لا يحصل حائل إن كان يصلي على الأرض، وكذلك إن كان يصلي على سجدة ونحوها، فلا يجعل شيئا يختص بيديه ووجهه. وقيام
ما شيء يختص بجبهته كما يضع الروافض، ولو وضع يده وسجد عليها بطلت صلاته. نعم. أما إذا جعل شيئا من ثيابه ككمه كما في حديث أنس في الصحيحين فهذا مع الحاجة لا يكره، ومن غير حاجة يكره. نعم.
وقيامه للركعة وكون نهوضه منها على صدور قدميه يعني ثم يقوم معتمدا بيديه على فخذيه كل سنة فعلية، والافتراش في الجلوس بين السجدتين وفي التشهد الأول من ذات التشهدين،
وهو أن يجلس على قدمه اليسرى وينصب اليمنى. نعم.
والتورك في الثاني في التشهد الأخير،
وهو أن يجلس على الأرض ويجعل رجله اليسرى تحته تجاه الجهة اليمنى. نعم.
ووضع يديه على فخذيه مبسوطتين مضمومتي الأصابع مستقبلا بها القبلة بين السجدتين وفي التشهد، ويستقبل بالرؤوس القبلة من سنن الأفعال، وقبض الخنصر والبنصر من اليمنى، وتحليق إبهامهما مع الوسطى والإشارة بسبابتها كل ذلك من سنن الأفعال، والالتفات يمينا يمنة في التسليمة الأولى وشمالا في تسليمه الأخير، وتفضيل الشمال على اليمين في الالتفات كل سنة،
وإلا يعني يبدأ باليمين قبل الشمال، ولو بدأ بالشمال قبل اليمين صحت صلاته. نعم.
وإلا لو سلم مستقبل القبلة صحت صلاته.
نعم.
فالمشروع في الصلاة وليس بركن ولا واجب، الجميع يقرب من 50 أو 70 من الأقوال والأفعال،
وهي من سنة الأقوال والأفعال. نعم.
سؤال الشيخ النبيز رحمه الله تعالى، هل يستحب إلصاق القدمين عند السجود؟ وإذا كان مستحبا فما هو الدليل؟ قال الجواب، جاء في بعض الأحاديث أن عائشة رضي الله عنها رأت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي في الليل وقد ألصق عقبيه أحدهما بالآخر، فهذا يدل على جواز مثل هذا، ولكن ظاهر السنة التفريق بينهما، لأنه صلى الله عليه وسلم شرع للأمة أن يجافي الرجل عضديه عن جنبيه وبطنه عن فخذيه وفخذيه عن ساقيه، فيظهر من هذا التوجيه الشرعي أن القدمين كذلك، أنهما يفرقان كما شرع النبي صلى الله عليه وسلم تفريق العضدين عن الجنبين والبطن عن الفخذين، فالأفضل تفريقهما كل واحد على حدة، ولو ألصق العقب بالعقب في بعض الأحيان فالأمر في هذا واسع إن شاء الله.
نعم، هذا إذا لم ترد سنة خاصة، أما وقد ورد سنة خاصة فلا تقد. ومن جهة النظر فإنه يفرق بين هذا وبين مجافات العضدين، لأن كونه يجعل يديه إلى جنبيه وكذلك فخذيه إلى بطنه هذا خروج عن الاعتدال، خروج عن الاعتدال. أما إلصاق القدمين مع نصبهما ليس خروجا عن حد الاعتدال. نعم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. السؤال ورد من المحلة من الأخ محمد، يقول هل هناك دليل على 10 تسبيحات في السجود والركوع؟
لا، وبيقول ما في دليل يعني على 10 كعشر، لكن كانوا قدروها في حديث بعض يعني الصحابة، قدروا الكمال بما يساوي 10 تسبيحات اللي هو من غير إطالة ولا إرهاق، فقدروا، فهذا تقدير نسبي فقط يعني تقدير نسبي. نعم. فإن كانت 9 كانت 11 الأمر واسع. نعم.
بارك الله فيكم شيخنا،
يعني بنحو 10 تسبيحات بنحو. نعم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. السؤال ورد من السنبلاون من الأخ هشام، يقول إذا نسي الإنسان ركوعا وتذكر بعد السجود من نفس الركعة فهل تبطل الركعة كلها أو يأتي
نعم.
إذا نسي ركوعا وتذكر بعد السجود فهل تبطل الركعة كلها أم يعود إلى الركوع؟
يعود ما لم يرد ما لم يصل إلى محل من الركعة الثانية. تذكر في السجود قام فركع ثم أتى بما بعد، إنما إذا تذكر في الركوع من ركعة ثانية خلاص فاتت كده ركعة. نعم
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. السؤال ورد من الأخ محمود من دميرة، يقول ما هو القول الراجح في إذا قام الإمام في الصلاة ثم جلس فهل في متابعة المأمومين له؟
كيف
القول الراجح في متابعة المأمومين للإمام إذا كان قائما ثم جلس؟
ما نقول إذا كان قائما ثم جلس فإنهم يقومون خلفه، طالما داخل قائما ثم جلس فإنهم يقومون خلفه. نعم صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.